إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية اشتملت على فوائد مررنا عليها قبل ذلك مرور العادل، لكن نقف عليها طويلا، إذ أن كل شر وضع في الأرض سببه ترك ما أمر الله عز وجل وفعل ما نهى عنه، وكلاهما معصية، ترك الأمر وفعل النهي كلاهما معصية عملة لها وجهان رديئان. وكل شر موضوع في الأرض سببه المعاصي. ولما كان عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يستفتي، قال عمر كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتكفينا. والباء بقوله بنبينا أي بدعاء نبينا وليس بذاته كما عليه أهل السنة والجماعة. إنا إذا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتحسينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا إنا عباس. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال، وهذا القول خارج الصحيح ليس في رواية البخاري، قال العباس: اللهم إنه ليس عقوبة إلا بذنب. ليست هناك عقوبة إلا بذنب، فإن الله عز وجل الذي يتجاوز للعبد عن المعصية لا يعاقبه بغير معصية، وكل عقوبة بذنب لا يشترط أن تكون العقوبة للذنب المناسب، قد تكون عقوبة لذنب آخر. ابتلي محمد بن سيرين رحمه الله وهو من أكابر التابعين في مصيبة، قال: ذكري أن أرقبها من 40 سنة لذنب فعلته. فعل ذنبا من 40 سنة ينتظر عقوبته فقد حلت. قد يفعل العبد المعصية وتؤجل ثم يعاقب بمعصية أخرى على ذنب حاضر، إنه ليس عقوبة إلا بذنب. وهذا المعنى انتزعه العباس رضي الله عنه من كلام الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد في البر والبحر
بما كسبت ايدي الناس. والمعنى واضح طبعا، ليس بما كسبت ايديهم من الخيرات، لان هذا في مقابله فساد فلا يكون الا بمعاصي، كما قال تبارك وتعالى: وهل نجازي الا الكفور. هل نجازي الا الكفور، اي نلحق العقوبه الا بالكفور. فهل كله مضطربة لم يجامل الله تبارك وتعالى مسلما على ذمه بها، عاقب المسلم والكافر بها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، اذ لو اذاقهم بكل الذي عملوا لكانت النتيجه معروفه. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، لكن يؤاخذهم بعض ببعض فقط. العبد صاحب القلب الحي اذا عوقب بالبعض تنبه. هذا الفحص الذي تصاب به الارض، نزول الامطار يقل والمطر حياه الارض، يظنون ان المطر اذا قل حجبه الله خوف. لا، ان كميه المطر التي قدرها الله عز وجل لحياه الارض موزونه، وقضى الله ان تنزل كل عام كما هي. لكن قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما عام باكثر مطرا من عام، لكن الله اذا غضب على الخلق فرق الماء في البحار، نزل المطر كما هو، لكن في البحر عقوبه. كما قال تبارك وتعالى في هذا المعنى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. الهاء صرفناه للمطر وليس للقران. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ليتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. لا ذكر للقران في الايات، الذكر للمطر. والضمير يعود على اقرب متعلق ولا متعلق في الايات السابقه الا للمطر. ولقد صرفناه اي الماء انهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا فيقولون مصرنا بنوع كذا وكذا. الرياح الشماليه الشرقيه تدفع السحاب يرتقم ببعض ينزل المطر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: اصبح من عبادي مؤمن وكافر، ومن قال مصرنا بفضل الله فهو مؤمن، ومن قال مصرنا بنوع كذا وكذا والرياح الشرقيه الشماليه الغربيه فهو كافر. كف عملي لا يلزم منه الخروج عن المله، كف عملي. وفي الحديث الذي رواه ابو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالشرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل سبب ماذا؟ معاصي المتلسلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وكلها واقعة. هذا من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام. المبايعات الحرام المشتمله على الغرر والمشتمله على الخداع والمعقوده بالحنس الكاذب كلها موجوده. بيع العينه موجود، وبيع العينه له وجهان. فسر العلماء بيع العينه بتفسيرين. التفسير الاول أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا نسيئة بكذا، اللي هو بيع الصفر. التفسير الآخر وهو الأرجح والأقوى وهي القصة جاد أكثر العلماء. التفسير الثاني أن يبيع رجل آخر سلعة نسيئة بعشرة آلاف. نسيئة بتسلع مؤجل بعشرة آلاف، وليكن سيارة مثلا. بعد أن يتم البيع يقول البائع للمشتري الذي عقدت الصفقة ثالثا: ما رأيك؟ تبيعني أنت هذه السلعة مرة أخرى بثمانية آلاف نقدا. فيأخذها البائع مرة أخرى بثمانية آلاف وينقد الثمن للمشتري. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من باع بيعتين في بيعة له أوكسهما أو ربا. الوزن يعني الخسارة، والربا معروف. ومن باع بيعتين في بيعة مثل البيع الذي ضربنا له مثلا الآن، فواحد من الاثنين أخذ الوزن أخذ الخسارة، وده طبعا المشتري الذي اشتراها أول مرة بعشرة آلاف ثم باعها بثمانية آلاف خسر مرتين. هذا أخذ الوزن أو ربا، والآخر أخذ الربا. هذا موجود الآن، وبنوع الغرض الكثير المنتشر الآن بين تجار المسلمين. اعلموا أنه ليس من رجل اشتغل بالتجارة وهو جاهل بفقه البيوع إلا هو آثم. تعلم فقه البيوع التجار فرض عين، فرض عين عليه. لذلك انتشرت البيوع بسبب الجهل. لكن أنا بيع ما ليس عندك، بيع السلعة وهو لم يرها ولم يرها بعينيه ولم يحزها، إنما هي أوراق. يبيع ورق ويظن أن هذا حلال. هي مبايعات محرمة. لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. والعندية هي الملك، أنت لم تحز السلعة بالورقة حتى تقبضها إليه. حينئذ يقال عندك. وهذا الذي اتفق عليه جماهير العلماء: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع الورقة. وصاحبك يبيع الورقة، وصاحبك يبيع الورقة ولم يرى واحد منكم السلعة. هذه مبيعات موجودة ومنتشرة، وجمع أولئك الأموال الفائلة منها. إن كانوا يخشون الله غدا ووقوفهم أماله فليتخلصوا منها، إنها خراب. لكن هناك نكتة لطيفة: إن الخراب مؤجل كعاقبة الذنب مؤجلة. فاعلم لو عاجل الله العبد بالعقوبة لفعل الذنب الآتي، إنما يتركه ويستدركه ويمد له الحد حتى إذا نسي وفرح بما آتاه الله أخذه، تكون الحسرة مضاعفة. هذا الخراب مؤجل. قال وهب بن منبه: أنزل الله في بعض الكتب إنني إذا رضيت دارست، وإذا دارست ليس لدرستي منتهى، وإذا سخطت غضبت، وإذا غضبت أدرك غضب السابع من الولد. كما قال القائل: نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالجر وتركتم الجهاد. انظر لهذا التفكير. مبايعات فاسدة، اشتغال بالزراعة، اشتغال بتربية المواشي، تركتم الجهاد اللي هو ذروة السلام. ولو جاهدوا لخسروا. تدري لماذا؟ إن المعصية توهن القلب، وهذا من خطورة المعاصي، تضعف عزم القلب. ألا ترى إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف أذلوا فارس والروم؟ ولا نعلم بشرا كان أفخر منهم على وجه الأرض. لما مئة رجل وأربعة عشر رجلا إلى بدر بغير عهدة القتال خرجوا معهم جراب سم جس لجنيته جسم. وحدث هذا أيضا في غزوة سيف البحر وهي غزوة عجيبة رواها جابر بن عبد الله الأنصاري كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الصحابة في غزوة سيف البحر وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وأعطاهم جراب سم جراب لجيش. قال جابر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم فكان أبو عبيدة يعطينا التمرة فنأكلها يعطينا التمرتين والثلاث فنأكلها يعطينا التمرة فنأكلها فلما كاد التمر أن ينفذ كان يعطينا التمرة فنمصها ونشرب عليها الماء. فلما كان التمر كنا نأكل ورق الشجر كنا نضرب بقشينا أي بالعصي ورق الشجر اليابس ونطحنه ونأكله. ظلوا على ذلك شهرا حتى رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر حوت يقال له العنبر. فأول ما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. ولم يكن عند أبي عبيدة خبر بحل ماء ميتة البحر فوقف عند عموم القرآن حرمت عليكم الميتة ثم رجع إلى نفسه فقال ميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا. فأعمل الآية أيضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا الحوت أعجب حوت أقرأ عنه في عالم البحار فتته كالآثم يحجر عينه جلس فيه ثلاثة عشر رجلا كما يقول جابر جلس في وقف عينه ثلاثة عشر رجلا وكنا نأخذ التهن من عينه بالخلال الجلال طول ضلع من أضلاعه هكذا جاء أبو عبيدة بضلع من أضلاعه والقطر وجاء بأطول جمل وأطول رجل ركب الجمل فمر من تحته فقراء خرجوا بغير ذلك إلا من التقوى خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا فأجاهم وأسكت كلب الجوع في أمعائهم. خرج الصحابة يوم بدر 314 رجل كانوا يقتسمون السم تمرة واحدة تقسم نصفين. فلما دارت راحة الخوف بين الذين كانوا يقتسمون التمرات وبين الذين كانوا يأكلون عشرا من الجبال في اليوم الواحد كانت النتيجة معروفة وانتصر حزب الله. إن القوة قوة القلب. تعلمون صدر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أدلل لكم أن القوة قوة القلب. علم سلمة بن الأكوع أن عبد الرحمن بن عيينة الكاتب قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أنعام الصدقة وكان سلمة أخذ فرس طلحة بن عبيد الله يسقيه ويغسله ينجيه. فلما علم سلمة بهذا الخصب الجلد قتل الراعي وأنعام الصدقة كلها أخذها عبد الرحمن بن عيينة ساقها أمامه قال فأعطيت الفرس لرباع أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت له أعطي هذا الفرس طلحة وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رعيه كفر طرحة، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رعيه كفر، وانطلق سلمة بن الأكوع وحده، وكان سريعا جدا يسابق الريح، توقف على صخرة عظيمة ووجه وجهه إلى مكة وقال ثلاث مرات يا صباحا. هذه كانت كلمة استلقاء واستغاثة. أول ما يسمع يا صباحا يعرف إن ذنب صيد رجل يستنجد. انطلق سلمة بن الأكوع وراءه ومعه نفس، قال فظللت وراءهم أضرب الرجل فأعقره، فوالله ما تركت من نعم من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلقته وراء ظهري. قال وفروا جميعا وتخففوا وغرسوا 30 بردة و30 عباءة وكذا وكذا من الأكل يتخففون. قال فلما دخلنا في مضيق وبك الجبل وعدت فوق الجبل وجعلت ارميهم بالحجاره وهو وحده، فاذا بمدد من المشركين ياتون. انضم الى هؤلاء جماعه اخرين من المشركين وسلمه وحده لا تهوى حتى الان. وقال قائل من الكافرين الا تقدرون على هذا الفرد الواحد؟ قال وماذا نفعل؟ له اجمال من غداه النهار. قال سيخرج اليه جماعه من خلف. قال سلمه وانا اسمع. فقلت لهم تعرفونني؟ قالوا من انت؟ قلت انا سلمه بن الاكوع واليوم يوم الربع، والله لو اردت رجلا منكم لاجرته، ولو ارادني منكم احد لا ادركني. فقال احدهم صبر ورجعوا. قال فبينما انا كذلك اذ رايت غبار خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اول من وصل الاكرم الاسد وابو قتاده، فجاء الاكرم واراد ان يدخل عليهم. قال له سلامه لا تدخل عليهم وحدك. وقال الاكرم يا سلامه إن كنت تعلم أن النار حق وأن الجنة حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال له صلى. وانطلق الأكرم الأسدي فتقاتل مع رجل من المشركين فسبق سيف الرجل إليه فقتل. فجاء أبو طلحة فجالدهم حتى انهزموا ومضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء هو وأصحابه خير رجالتنا اليوم سلمة وخير فرساننا أبو قتادة. رجل واحد سلمت من أكوع انتقل المضوار الذي لا يكاد يعلمه أحد من المسلمين إلا المطلع. بطل أعتقد هو قوة القلب من عقوبة المعاصي أن يكون قلب المرء ضعيفا على الحق، من عقوبة المعاصي أن يرزق العلم وهو أساس لقوة القلب، ألا يرزق العلم، من عقوبة المعاصي أن يحرم العلم. فلما ذهب الشافعي إلى مالك ورأى مالك حكمة ذهنه وتوقد ذكائه قال له يا محمد ده اسم الشافعي محمد بن ادريس، يا محمد قال الله تبارك وتعالى قذف عليك العلم فلا تطفئه بالمعصيه. والحكايه المشهورات عن الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. فسئل وكيع رحمه الله وكان حفظه رفع يحفظ كما تشرب أنت الماء فقيل له عن دواء للحفظ، قال ما اعلم دواء للحفظ مثل خلق المعاصي، فجربت مثله. وفي رحمه الله ابن الجراح حفظه رجل، ماذا فعل وكيع العالم الذي كان يختم القرآن في ثلاث؟ نقل داره وعكر وجهه بالتراب، فخرج إلى شابه وقال له جد وكيعا بذنبه، فلولاه ما سلط عليه. الذنب يجري عليك السفلة، يجري عليك الفساق، يذهب هيبتك من القلوب، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. الذنب يعصم من الطاعة، تعصم من السبب، الطاعة المقترنة بالعلم. فذا رجل الوكيع رحمه الله، وقال له آخر ألا تنتصر ألا ترد عليه؟ فقال له ولم تعلمنا العلم؟ العلم حاجز، والولوغ في المعصية جهل، إلا تصرف عني كيدهم أصبو إليهم وأكن من الجاهلين. ما عصى الله عالم قط أبدا. وليس معنى هذا أن العالم معصوم، لكنه في حال العصيان جاهل، لا يمكن يعصي وهو عالم. سبحان الله، يعصي الملك في ملكه وعلى بساطه وهو يراه، والملائكة شهود، وداعي القرآن ينادي، وداعي القبر ينادي، وداعي النار ينادي، ويفعل العصيان، فهذا عالم؟ لذلك ما عصى الله عالم أبدا. لكن العالم قد يجهل وإيمانه قد ينزل، يعصي في حال نزول الإيمان وفي حال جهله، أما في توقد علمه واستيقاظ قلبه فلا يعصي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلا الزاني ولو كان مؤمنا. والمؤمن لا ينفك عن ذنب يفعله، إلا الزاني ولو كان مؤمنا، في حال زناه لا يكون مؤمنا. وقد وضح هذا المعنى في الحديث الآخر، إن الإيمان يرتفع عن العبد إذا زنى كالظلة، ينزع الإيمان منه فيكون كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يعد. بل ينزع الإيمان من المرء في حال المعصية، وهذا كلام يوسف عليه السلام، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قد يتوهم إنسان أن هذا الحديث يحث المسلمين على ترك الزراعة، ونقول لهم لا، لكن من العقوبة العاجلة أن تكون بلدا زراعيا وتأخذ رغيف الخبز من عدو. هذا الزراعة، ظل أعداؤنا يعيروننا أن تبلى الزراعة، فانتفض الجاهلون قالوا لا بد أن كن بلى الصناعة، فتركوا الزراعة وما صنعوا. من 4 سنوات سعودي التي تسقى بماء الأمطار زرعت القمح في الصحراء وأعطت القمح للجعانين الجوع على رأس البلاد المستحقة لمساعدات الخير مصر بلد النيل الفاكهة في بواكيرها رخيص وبيع على رغيف الخبز والفاكهة تعفر لكثرتها رجل جوعان ياكل فاكهة تركض السياسة الزراعية من الشارع يعلم انها فاشلة اكل انا في بواكيره بجنيه ونصف واخذ ساعة في قبول الخبز ماذا فعلنا بالارض الخصبة ماذا فعلنا بالنيل الفاسد ما عندنا زراعة اتجه الناس الى زراعة اللبن والغنجة وارى زراعة القمح مغرمة عدوهم غدا يستطيع ان يقتلهم انا قرأت بعيني هاتين ان كانت معونات القمح تأتينا كل 3 أشهر الان بتأتينا كل اسبوع ليه ان حتى تنقطف في عروق بناء الحياة يوما ما بعد ما تكون استلمت ارسالية القمح تستطيع ان تدخل حالة 3 أشهر وانت بقيت عجيز واردت ان تتخذ قرارك من دماغك تستطيع 3 أشهر ان تدخل حالك لكن لا تستطيع في اسبوع ان تدخل حالك اذا تظل جوعان وهي كده يا جماعة أعطيكم بالزرع لا زرع ولا صناعة في بلاد اقتصادها قائم على الزراعة زي هولندا هولندا عندها ايه زي السمنة واللبن في كل رأس مال الهولنديين فليس معنى أعطيكم بالزرع يعني زرعتم الأرض لا ده معناه توسعتم في الزراعة ولقيتم نشر كلمة الله عز وجل ونسيتم دينه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار قوم ورأى سكة وآن فحر ورأى نحراسة فقال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل استسلم بعض الناس هذا الحديث قالوا ان المحراث هي الآلة التي نستعين بها على إثارة الأرض وعلى الزراعة فكيف يذل من اقتل المحراث ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل العلماء لهم تأويلان لهذا الحديث التأويل الأول أن أكثر المظالم على أهل الحرب فليس هذا الحديث ذما لآلة الحرب لكنه إعلام أن الذل يكون بها والذل قد يكون بالشيء الواجب والمستحب الذل قد يكون بالولد ابنه مع حظ النبي صلى الله عليه وسلم لك على تزوج الودود الولود ومع كراهيته لك ان تتزوج العقيم العاقر ومع ذلك قد يكون الولد سببا في الذل فلا يشترط ان يكون الذل بمحظوظ بل قد يكون بمحمود هذا الحديث اشارة الى ان هذا المحراث يكون سببا في ذل صاحبه وقد رأينا هذا أيام كانوا يجعلوا على تكان الأرض كل ونصف يورد إلى الجمعية الزراعية إجبارية كل ونصف رز يورد إلى الجمعية إجبارية سبحان الله. أرأيت أن منع الله الثمرة التي اشتري من السوق الثمرات الغالي وباع للجمعية الزراعية الرحيم، أجعل الخسارة. وأنا رجل فقير، بعد ما أعمل الحسبة دي ماذا أكل أنا وعيالي طول العام؟ بالظبط. طيب إذا لم أستطع أن أفعل هذه الحسبة، أشتري بالغالي وأبيع بالرخيص، اشتري. كيف هذا جزء؟ جزء سببه إيه؟ الإحراج. وأنا كنت موظف مثلا، لكن أنا مزارع صاحب محراث، فلن تنتهي المحراث سبب الجزء. هذا أول معنى للحديث. المعنى الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، لما رأى هذا الحديث دور عليه فقال: باب ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع وتجاوز الحد فيه. وكأن الإمام البخاري رحمه الله حمل الحديث على مجاوزة الحد في الزراعة. فإذا جاوز المرء الحد كان ذلك على حساب إقامة العبودية لله، وهذا هو عين الظلم. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هو ذا الظلم. فمعنى واضحكم بالزرع أي تجاوزتم الحد بالزراعة، فيكون من نتيجة ذلك ترك الجهاد في سبيل الله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.